بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في درسنا في يوم السبت حول موضوع درر وعبر من سيرة خير البشر. وتوقفنا معكم في اللقاء الماضي حول حادثة هي من أهم الحوادث في السيرة النبوية، والتي تعد منعطفا كما يقال خطير، غير مجرى تاريخ البشرية وغير مجرى الدعوة النبوية، وكان فضلا من الله جل وعلا على نبيه إذ هيأ له الهجرة من مكة إلى المدينة وبدء تأسيس قيام الدولة الإسلامية التي امتدت جذورها إلى يومنا هذا. وهذه الهجرة أيها الإخوة، ذكرنا جملة من التمهيدات لها بهجرة جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، أو بدء هجرة جمع من الصحابة من مكة إلى المدينة، وذلك بعد حادثة بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى والثانية كانت هي اللبنة الأولى في الهجرة، ثم توافد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الهجرة بعدها. الهجرة أيها الإخوة إلى المدينة، سنتكلم على جملة من الأحكام قبل أن نبدأ فيها. فنقول أولا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أيها الإخوة من حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أريد هجرتكم أرض سبقة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان. وجاء في حديث آخر: أريد في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام أنه سيهاجر، وأن هجرته ستكون إلى أرض سبخة وبها نخل وذات حرتين. الحرة أيها الإخوة في اللغة هي الأرض التي فيها حجارة سوداء، والمدينة كان بها ماذا؟ حرتين، حرة شرقية وحرة ماذا؟ غربية. لذلك أنت لما تروح للمدينة يسألك يقول لك أنت من وين؟ يقول أنا من الحرة الغربية. أنت منين؟ أقول من الحرة الشرقية. الحرة الغربية جزء في المدينة، والحرة الشرقية جزء آخر، لأنها كانت تسمى أو مشهورة منذ العهد القديم بأنها أرض حرة، بمعنى فيها حجارة سوداء أو فيها حجارة دميلة سوداء. فعلا أنت إذا دخلت إلى حدود المدينة وأنت قادم مكة، عن يمينك ويسارك ترى صخور هكذا تميل إلى ماذا؟ إلى السواد، هذه تسمى بالحرة. المسألة الثانية: أسباب الهجرة. السبب الأول أيها الإخوة، وهذا ذكرناه، الاضطهاد والابتلاء الذي تعرض له المسلمون. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي الناس خرج أبو بكر إلى مهاجرا إلى ماذا؟ إلى المدينة. وجاء في بعض الروايات أنها خرج مهاجرا نحو ماذا؟ الحبشة. وعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت ذلك لأن الاضطهاد كلما يتقادم مع الأيام كلما يزداد. ووصل الاضطهاد أيها الإخوة إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى محاولة قتله، فماذا بقي بعد ذلك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في الحديث عندما قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. أرض الوباء هي المقصود بها المدينة، فالمدينة أيها الإخوة في ذلك الوقت كانت مشهورة بالوباء. لذلك الصحابة أول ما سكنوا يعني المدينة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي رواية البخاري، وجود الوباء فيها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى كما جاء في بعض الروايات وانقل حماها إلى الجحفة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وجود الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعوة في المدينة. وذلك أيها الإخوة أنه من بنود البيعة بيعة العقبة أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه في المدينة. والدعوة إلى الله إذا وجدت أو وجد لها الحماية فإنها تقوى ويشتد ساعدها. دعا المصطفى حينا من الدهر فلم يجب، وقد ناله منهم أي من أهل مكة جانب وخطاب، فلما دعا أي في المدينة والسيف صلط بيده أجابوا له وأخضعوا وأنابوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ قال: ألا رجل يحملني لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ماذا؟ ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حماية بالقوة من أجل أن يبلغ كلام الله. القضية الثالثة التكذيب والإخراج، وقد ذكر ابن إسحاق ذلك وذكر غيره أن كفار قريش كذبوه واجتمعوا أكثر من مرة لمحاولة ماذا؟ إخراجه أو قتله. رابعا أيها الإخوة الخوف من الفتنة، فقد كان المسلمون كما جاء في حديث عائشة كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى ورسوله مخافة أن يفتن فيه، يعني أنت تتعرض للفتن. لذلك العلماء ذكروا على أن من أعظم أسباب الهجرة الفتنة. والهجرة أيها الإخوة قد تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقد تكون من مكان البدعة إلى مكان السنة، وقد تكون من ديار المعصية إلى ديار ماذا؟ الطاعة. هذه هي أنواع ماذا؟ الهجرة. أنت في مكان يخي تخفى، تخشى على نفسك أو على دينك. الإنسان قد يكون في بيئة أو قد يكون في بؤرة مليئة بالمعاصي والذنوب، يخشى على نفسه حتى لو كان في ديار الإسلام، فيضطر أن يغير ماذا؟ مكانه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فانتبهوا أيها الإخوة، الإنسان المغريات كثيرة والصوارف عظيمة، والأمور التي تصدك عن دين الله ما أكثرها في ذلك الزمن وفي زماننا هذا. ولذلك ينبغي المؤمن أن يكون كيسا فطنا ينتبه إلى مثل هذه القضايا. لكن أيها الإخوة ليس معنى ذلك أن الإنسان على أدنى سبب يقول أنا سأهاجر وانتهى الأمر. لا أيها الإخوة، الهجرة لها أحكامها وضوابطها وشروطها ولها قيودها، ولها خاصة إذا كان من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، ولها ضوابطها عند العلماء وتكون بمشورة أهل العلم وتفاصيلها معروفة. خامسا من أسباب الهجرة الإذن بالقتال، وقد ذكر ابن إسحاق في قول الله جل وعلا: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ذكر في هذه الآية أن فيها الإذن بالقتال والحرب، وأشار إلى مثل ذلك. روى البخاري أيها الإخوة ونختم بهذا الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين بمكة: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام، ورجع من كان من عامة الصحابة، وهذا أريد أن أشير إليه. رجع بعض الصحابة أيها الإخوة من الحبشة إلى مكة استعدادا وانطلاقا إلى الهجرة إلى ماذا؟ إلى المدينة، لأنهم سمعوا ببيعة العقبة الثانية بداية هجرة المسلمين إلى المدينة. بدأ المسلمون يخرجون بالهجرة إلى المدينة كما روى البخاري رحمه الله أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن أمي مكتوم، وقيل أن أول من هاجر هو أبو سلمة بن عبد الأسد. والحافظ ابن حجر أيها الأخوة جمع بينهما أن هجرة أبا سلمة لم تكن للإقامة في المدينة، بينما كانت هجرة مصعب كانت للإقامة والمكون بالمدينة. وجاءت كذلك هجرة صهيب الرومي الذي جاء إليه أيها الإخوة الكفار والمشركون، قال له: أتيتنا سعلوكا لا مال لك، ولما قوي مالك واشتد ساعدك، تريد أن تهاجر وتأخذ بأموالك، والله لا ندعك أبدا. فقال: أرأيتم لو وضعت لكم مالي وما أملك أكنتم تاركية؟ قالوا: لا. فترك لهم ماله وداره وكل ما يملك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع صهيب، ربح البيع ماذا؟ صهيب. والحاكمي والإخوة صحح إسناد هذه القصة ورواها بإسناد جيد. كذلك هجرة أبا سلمة أيها الإخوة المشهورة في كتب السيرة، أنه لما أراد الهجرة هو وزوجته وولده منعوه وأخذوا ولده ماذا؟ من زوجته. واشتد ماذا؟ واشتد النزاع بينهما على ولده، حتى قيل أنه خرعت يده وكان غلاما صغيرا. فبكت رضي الله تعالى عنها، وانتزع قومها قوم زوجته وكفار قريش على الولد، فأخذوا الولد إليهم، فكانت تخرج كل يوم بالأبطح وتبكي بكاء مريرا. فمر بها جمع من المشركين فقالوا وهالهم بكاؤها وهالهم ما مرت به، فقالوا: إن شئت إلحقي بأهلك ولك ذلك. فأخذت ولدها ولحقت ماذا؟ بزوجها، وهاجرت بصحبة عثمان بن أبي طلحة. أما هجرة عمر بن الخطاب فقد روى البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه هاجر في 20 راكبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت رواية ابن إسحاق أيها الإخوة فبينت على أن هجرة عمر كانت مع نفر من قرابته وأهله، ومنهم من ذكر أنها كانت مع جمع من الصحابة. وكذلك توافد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك إلى الهجرة، حتى لم يبقى دار من دور المهاجرين بمكة إلا وقد هاجر، وكان آخرهم عبد الله بن جحش. وأجمع العلماء على هجرته متأخرا، أو ذهب أكثر أهل السيرة على أن هجرته كانت ماذا؟ متأخرة، وأنها كانت سرا. وننتقل بعد ذلك إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا هو كما يقال لب الدرس اليوم، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. عندما علم المشركون باجتماع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في بيعة العقبة الثانية، بلغهم هجرة جمع من المسلمين إلى المدينة، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عقد العزم على الهجرة إلى المدينة. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر في الهاجر. لماذا؟ أصحابه هاجروا، وجد من ينصره، وجد من يحوطه ويمنعه، لن يمكث بمكة. هنا بدأ الكفار أيها الإخوة بالتحرك لمسألة مهمة، وهي لا بد أن يجمعوا على أمر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إن تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة، معنى ذلك أن دعوته ستبتد، سيكثر من يدخل الإسلام، ستكون له قوة ومنعة، بعد ذلك سيقاتلهم على هذا الدين، وما خشوا منه قد وقع. لذلك أجمعوا أمرهم ورأيهم على أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، أو يتخلصوا منه بعدة أنواع من ماذا؟ من الآراء، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير ماذا؟ الماكرين. لذلك تجمعوا في دار الندوة على الطرق الصحيحة في التخلص من رسول الله، وكان ذلك في يوم الخميس 26 من صفر 14 من المبعث، أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة. قد ذكر القرآن أيها الإخوة ذلك هذه الحادثة في قول الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. جاء بإسناد بعضها متصلة وبعضها ضعيفة أن إبليس جاءهم بصورة شيخ رجل مدعيا أنه من نجد وكالة الاقتراحات ثلاثة قيدوها. الاقتراح الأول حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرأي لم يكن مجديا. لماذا؟ لأن حبسه عليه الصلاة والسلام سيدخلهم في إشكاليات مع أهله وقرابته، وسيبدأ يتعاطفون بني هاشم معه، ومن كان هو في جواره لن يسمح بهذا الحبس. ثم حبسه عليه الصلاة والسلام لن ينهي المشكلة، ستبقى التعاطف من المسلمين الذين أسلموا على يده ما زال موجودا. إذن هذا الرأي لا يصح، وهو رأي ماذا؟ الحبس. الرأي الثاني إخراجه صلى الله عليه وسلم من بلده، وهذا أيضا لم يكن سديدا، لأن إخراجه من بلده عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنهم لم يتخلصوا من أصل المشكلة. إذا ما عندك أنت مرض وتعطيه مسكنات، أنت لم تتخلص من أصل المشكلة، ثم إخراجه من بلده سيلحق ببلد آخر وقد يصل إلى المدينة بطريقة أخرى. الرأي الثالث أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام ويتخلصوا منه، لكن الإشكال كيف ستكون طريقة القتل؟ إن كانت طريقة القتل هي الطريقة المشهورة سيدخلون في إشكال مع بني هاشم، باعتبار ماذا؟ أنهم قتلوا منهم أحدا، سيدخلون في قضية الديات وقضية القصاص والثأر ومشكلة كبيرة. إذن كيف القتل؟ فهنا جاء إليهم كما جاء في بعض الروايات الشيطان بفكرة، وهذه سنذكرها، عندما اجتمعوا على أن ينتدبوا من كل قبيلة ما لا رجل، ثم بعد ذلك يطعنوه أو يضربوه ضربة واحدة فيقتل صلى الله عليه وسلم، فتتفرق دمه في القبائل، لا يعرف من الذي باشر بقتله. لو عشر الآن اجتمعوا على شخص فضربوه، لا يعرف بالضبط من الذي باشر القتل، فيضيع دمه عليه الصلاة والسلام في وسط القبائل، فتفتديه بني هاشم بالدية فيدفع الدية. حتى لو دفعوا الدية، لو توزعت الدية على عشرة قبائل لن تكون بالنسبة إلى قريش أمرا ماذا؟ مؤرقا. فبعد هذا القرار أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وأمره بعدم المبيت في فراشه تلك الليلة والهجرة. روى البخاري أيها الإخوة هذه القصة، فقال عندما أتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما أذن، هكذا رواية البخاري، عندما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر جاء متقنعا إلى منزل أبي بكر، وهذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية في حادثة الهجرة، ولم يعتد أن يأتيه في هذا الوقت. وعندما أذن له بالدخول أمر بإخراج من عنده، أخرج من عندك، قال يا رسول الله إنما هم أهلك، فقال إن الله قد أذن لي ماذا؟ بالهجرة. هنا العلماء أخذوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف هجرته عن باقي الصحابة، لأنه كان يحتاج إلى إذن خاص من الله بماذا؟ بأن يهاجر، وقد جاء الإذن من الله. وهنا ذكر ابن إسحاق وأشار البخاري إلى فقه الهجرة، ويتمثل في التالي: النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة اتخذ مجموعة من الأسباب التي تعينه على الهجرة، وهذه الأسباب أيها الإخوة تدلنا على أن المؤمن ينبغي أن لا يتوكل على الله فقط دون أن يتخذ ما السبب. قيدوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى بالليل أو هاجر بالليل، وهاجر إلى غار ثور، وكانت هجرته إلى الجهة الجنوبية، بينما أصلا طريق المدينة هو الجهة ماذا؟ الشمالية، لأن الأنظار، أنت عندما تريد أن تذهب إلى أبو ظبي من هذا الطريق، الأنظار قلت تذهب إلى شارع الحلم زايد. تخيل أني أنا أغير الطريق، أذهب بالعابر أو أذهب إلى الديد، من الديد أذهب إلى العين، من العين أدخل إلى ماذا؟ أبو ظبي. أنت لن تتفكر بهذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم من حنكته وذاك عليه الصلاة والسلام غير خطة ماذا؟ الهجرة، حتى لا يكشف، لأنه عليه الصلاة والسلام واتخذ الطريق الطبيعية، من السهولة كان أن يكشف ذلك الوقت. يقول أي ما في نافيجيشن ولا في جوجل ماب، ولا عندهم أي خرائط، ولا عندهم أي يعني طرق متطورة، لا، كانوا يعتمدون على الطرق القديمة، على القصاصين وأهل الأثر، ويعتمدون على الطرق الرئيسية. ولو ترجعون أيها الإخوة، ولا بأس أن أشير لذلك، لو ترجعون إلى كتب القديمة في طرق القبائل أو طرق التجارات ونحوها، ستجدون على أن معظم الآن الطرق التي أنتم ترونها الآن في المملكة هي أساسا كانت هي الطرق القديمة في التجارات أو في القوافل أو في السير أو في نحوها. أنت لا يمكن أرض مثل يعني تكون جبلية كاملة، لا تستطيع أنت في ذلك الوقت أن تشق أنفاق ولا أن تأتي يعني بآلات ضخمة تمهد لك تدك الجبال وتشق الطريق. لا، كان الطريق خلص معلوم في وسط الجبال، هناك طرق معروفة العرب كانت تعلمها تعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الطريق في بداية الأمر الشمالي، إنما اتخذ ماذا؟ الجنوبي، من باب التعبية. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 أيام حتى يخف الطلب عليه عليه الصلاة والسلام. رابعا، استأجر دليلا خبيثا وهو عبد الله بن أرقد، وقيل عبد الله بن أريقط، وقيل غير ذلك، يعني اختلفوا في اسمه، والمشهور هو عندي أنا هو أريقط، بينما الروايات تذكر أنه أرقد، ولا يضرون بذلك. رابعا، وضعت أسماء لهم الزاد، وكانت تنقل لهم الطعام وشقت نقاطها وجعلت نطاقا آخر في حمل الطعام، فسمي ذات النطاقين. أما ابنه عبد الله فكان يسمع الأخبار فيعيها، ثم ماذا؟ يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بها. قيل في عمر عبد الله في ذلك الوقت كان عمره 16 عاما، وقيل أقل وقيل أكثر، لكن الشاهد أين هو؟ أي ولد عمره 16، شوف العمر، يسمع الأخبار يعيها يفهمها، يأتي لهم بالليل، يعرض نفسه للخطر، يسعى إلى الجبل، رجل يتحمل المسؤولية وعلى قدر من القوة والشجاعة. لكن ابن 16 عندنا الآن للأسف يلعب الألعاب الإلكترونية ويأكل الأشياء الآن، والعقل لو جئت تسأله من داخله يعني ليس فيه شيء يذكر للأسف الشيء. لكن ابن 16 في ذلك الوقت رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى الرجولة يتحملها. ولذلك بعض العلماء عندما تكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما دخل بها وهي ابن 9 سنين أو 10 سنين، العلماء قالوا كانت البنت في ذلك الوقت 10 سنين امرأة، بهما الآن امرأة تحمل وتطبخ وعقلها يكون ناضج كبير. أنت بنت 20 متأملها، تجدها تلعب الألعاب وفيها صغير في عقلها. ذلك الوقت أي أيوة الزمن يختلف، تختلف ظروفه وتختلف أحواله وتختلف كذلك طرق التربية والبيئة تختلف. هكذا نحن ينبغي أن ننشئ أبناءنا وننشئ كذلك ذرارينا، ننشئهم يا أخي منذ نعومة أظفارهم، ننشئ على العلم، على حفظ القرآن منذ في المتوسط وفي الثانوية، خليه يسافر، خليه يتغرب، خليه يتحمل مسؤولية لوحده حتى يعلم قيمة الحياة. أنا طلبت العلم يا إخوة، وأنا دخلت في تفاصيل أمور من باب بس فقط الشيء بشيء لك، أنا طلبت العلم أو بدأت طلب العلم تقريبا في الثاني إعدادي تقريبا أو ثالث إعدادي، يعني بدأت أطلب العلم، سافرت وكان عمري في ذلك الوقت بالضبط يمكن يجوز 14-15 سنة تقريبا أو 15 سنة. سافرت طبعا إلى السعودية لدراسة عند المشايخ، فتخيل في ذلك الوقت ابن 15 سنة يختلف عن ابن 15 سنة الآن. أنا كنت في ذلك الوقت أنا أدرس عند المشايخ، وأنا كنت بكامل عقلي ووعي وحفظي وفهمي، وكنت أدب إلى كبار العلماء السعودية، الشيخ صالح آل الشيخ وأنت الشيخ عبد العزيز الراجعي وعند الشيخ محمد بن صالح العثيمين وعبد العبد العزيز القاسم وعبد الرحمن الزامل ومجموعة كبيرة من العلماء الرياض، وكنا نذهب إليهم وأنا في هذا العمر. لكن الزمن تغير الآن، أنت ولدك عمره 15 سنة الآن تبدأ تخاف عليه، ولأجل ذلك التربية والتنشئة مهمة جدا. علم الولد، خليه يتحمل المسؤولية، خليه يسافر، خليه يتغرب، خليه يشوف، خليه يعني يقاسي في الحياة حتى يكون رجل بمعنى الكلمة. هذه فائدة عرضية. طيب، مولاه عامر ابن أبي فهيرة كان يزيل آثار أقدامه عبد الله بن أبي بكر، ومن الوسائل كذلك أمر علي رضي الله تعالى عنه أن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسنده الإمام أحمد بإسناد جيد، وجاءت الروايات أنه بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. ثم بعد ذلك انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت الأسانيد، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وذرها في وجوه الكفار عندما قدموا إلى بيته، ثم قال جل عليه الصلاة والسلام: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج من أمامهم صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة يضعفها جمع من أهل العلم، لكنها بالشواهد والمتابعات قد تقوى وترقى إلى جردة ماذا؟ الصحة. ننتقل بعد ذلك إلى الطريق إلى الغار. روى البيهقي وغيره وله شواهد في كتب السيرة أن عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، جعل أبو بكر رضي الله عنه يمشي ساعة بين يدي رسول الله وساعة من خلفه، وذلك من أجل أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعمي عليه عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد. ما جاءت الأخبار أيها الإخوة من أن أبا بكر أول ما دخل الغار يعني رمى بنعليه، ثم يعني دخل الغار وبدأ يعني الحياة تلسعه، ودخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لو كان في الغار حياة ونحوها ألا يتأذى رسول الله. هذه القصة أيها الإخوة ذكر ذهبي أنها منكرة وأنها لا تصح أبدا، وأن أبا بكر لو رجعت من كتب السيرة ترون كان يبكي يعني يتألم، وكانت تدمع عيناه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يدمع يقول: ما بك ما بك يا أبا بكر؟ فلا يرد عليه بشيء، وإنما هي لسعات الحياة ونحوها التي لسعته. هذه قصة يا إخوة قال الذهبي عنها أنها منكرة ولا تصح. في الغار أيها الإخوة دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هنا رواية البخاري وأسردها لكم أن أبا بكر سمع أصوات المشركين وأشفق على رسول الله وأقبل عليه الهم والغم. تأملوا معي الحب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام كما هي رواية من أحمد وغيره: ما شرقت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبي بمثل ماذا؟ أبا بكر. نعم، الرجل فدى النبي عليه الصلاة والسلام بماله وأهله ونفسه وكل ماذا؟ ذلك عليه الصلاة والسلام. قالوا: سدوا علي جميع الأبواب إلا باب أبا بكر، ويأبى الله ورسوله والمؤمن إلا أبا بكر. ولذلك العلماء يقولون إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الصحيح من أقوال العلماء أن ولايته كانت بالنص وبالعهد، يعني اجتمع في أبا بكر هذين الأمرين، اجتمع فيه النص من النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع فيه كذلك العهد. أما النص فهي بالأحاديث، وأما العهد فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عهد إليه بالخلافة. قال: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ماذا ثالثهما؟ وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه جل وعلا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وتخيلوا معي والإخوة، الله جل وعلا قال إذ يقول لصاحبه، إذن وصف الله جل وعلا أبا بكر بأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في مقام ماذا؟ المدح والثناء. فكل من يطعن في هذا الرجل أو يشكك في إمرته وفضله ومكانته هو يخالف صريح القرآن، لا مجال في ذلك. وأما ما ذكر من قصة العنكبوت وقصة يعني الحمامة ونحوها، هذه كلها قصص لا تصح ولا تثبت أبدا في السيرة، ومعظم أسانيدها أصلا ماذا ضعيفة. وقد ذكر أهل السيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا ثابت وقعت عليه مثل الحجر ونحوها وأدميت قدمه عليه الصلاة وأدمي إصبعه هذا عليه الصلاة والسلام، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هذا ثبت أيها الإخوة في الصحيح. التوجه إلى المدينة بعد انقطاع الخبر، جاء الدليل وهو عبد الله ابن أرقد بعد 3 أيام. بعد انقطاع الخبر ومحاولة المشركين للبحث عن رسول الله، بعد 3 أيام جاء عبد الله بن أرقد هنا ومعه الراحلة والزاد، وكان معهم عامر بن أبي فهيرة. انطلق الأربعة إلى المدينة عن طريق الساحل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ جميع الأسباب في هجرته، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان دائما للذكر لله جل وعلا، وكان لسانه رطبا بذكر الله لا يتوقف، وكان رسول الله يردف أبا بكر معه على راحلته، فإذا سئل أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يقول هذا هاد يهديني الطريق. وهنا حصلت قصة ولا أريد أن أذكرها لكم لأنها طويلة، قصة سراقة ابن مالك بن جعشم المشهورة الذي رجع إلى قومه ولم يستطع أن ينأ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريش يا إخوة رصدت مبلغا ماليا لمن يقتل رسول الله أو يأتي بخبر، فكان الناس يبحثون ويقلبون عن رسول الله، ومنهم سراقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما روى البخاري بأن سراقة سيسلم، أنه يعني كيف بك إذا يعني أدركت ملك فارس وكسرى ونحوهما، وقد وقع ما أخبر صلى الله عليه وسلم. روى البخاري أن أبا بكر قال ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد، ما استطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أبا بكر أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرسه، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. ورجع سراقة إلى قومه فقال قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما ها هنا، ولم يستطع أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الوصول إلى المدينة. طبعا مر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بخيمة أم معبد الخزاعية، وكان ما كان بها من طعام، قد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منها الطعام وكان ما كان عندها، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ضرعها وحصلت معجزة هنا، ودر ضرعها ولبن شاتها فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وسقى منها. وهذه القصة خرج الحاكم في مستدركه وقد نوزع في صحتها. الوصول إلى المدينة، هنا روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار كانوا يخرجون في كل نهار على الآطام وعلى الجبال وفي السهول وفي غيرها ينتظرون خبر مقدمه عليه الصلاة والسلام. فتأملوا أيها الإخوة الفرحة العارمة بمقدمه عليه الصلاة والسلام ودخوله إلى المدينة، الكل كان ينتظره، النساء، الأطفال، الصبيان، الكبار، الكل ينتظرون مقدمه عليه الصلاة والسلام. روى البخاري أيها الإخوة أن الأنصار عندما بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خروجه من مكة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد الحر رجعوا إلى ماذا؟ إلى منازلهم. حتى كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة أربعة عشرة أو أربع عشرة من المبعث، وهي
الحمد لله
هي السنة الأولى من الهجرة، السنة الهجرية أيها الإخوة، وقتت بها اليوم باليوم الأول من دخوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. خرجوا على عادتهم ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، فلما اشتدت الظهيرة رجعوا بعد ذلك. وكان رجل من اليهود صاعدا على أحد الآطام من آطام المدينة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من كان معه، فخرج وصرخ قال: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون بعد ذلك بالسلاح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمونه، وكان ذلك بشدة وقت الظهيرة، وسمع التكبير في كما هي رواية البخاري، وسمع التكبير في دار بني عوف بن عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بمقدمه عليه الصلاة والسلام. وكان من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبا بكر فيسلم عليه، وهذا طبيعي، وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه يظل رسول الله من شدة الظهيرة والحر، علموا أنه ماذا؟ أنه رسول الله. وهذا يدلكم على أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن متميزا بأمر، ما عنده مواكب ولا عنده يعني أبهة الملك. حتى في مبعثه صلى الله عليه وسلم كان الأعراب إذا يأتون من البادية هم مسلمون يعني، لكن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون إلى أبي بكر يسلمون عليه، أو يأتون إلى عمر يقولون: يا رسول الله، قلنا الرسول هناك. لماذا؟ ما كان له علامة حتى على داره عليه الصلاة والسلام تميزه، بحيث الذي يأتي من الخارج يعلم أن هذا هو بيت رسول الله صلوات الله وتسليماته، من شدة وقمة تواضعه عليه الصلاة والسلام. هذا هو ملك ماذا؟ النبوة. و طبعا صاح النساء هنا والغلمان، جاءت في بعض الروايات أيها الإخوة يعني، وإن كان في إسنادها ضعف يعني، على أن النساء والصبيان كانوا ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر لدينا ما دعا لله داع. هذه الأناشيد أيها الإخوة للعلماء في إسنادها مقالة من جهة الصحة، لأن أغلبها منقطعة ولم ترد متصلا، وأغلب من حكم عليها من علماء الحديث إنهم يحكمون ماذا؟ بضعفها وعدم صحتها، لكن كتب السيرة تذكرها. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر إلى بني النجار، فجاءوا يعني متقلدي سيوفهم واستقبلوه عليه الصلاة والسلام، فساروا نحو المدينة، فأدركته الجمعة في دار سالم بن عوف أو في دار بني سالم بن عوف، فجمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، وكانت أول جمعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وكانت الدابة أيها الإخوة، كان الأنصار كلهم أو يعني كلهم يتجاذبون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينزل ماذا؟ أن يسلم، كل واحد يتمنى نزول رسول صلى الله عليه وسلم عند داره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فنزلت في دار أبي أيوب الأنصاري، فدخل الدار وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة بعد ذلك، وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القسم العلوي من دار أبي أيوب الأنصاري. وسبب ذلك في رواية الإمام مسلم أنهم يعني كرهوا أن يكونوا يعني فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بدار أبي أيوب الأنصاري شهرا كاملا، ثم نزل بعد ذلك نزل أبو بكر في دار حبيب ابن يساف، ويقال نزل في دار خارجة ابن زيد. في هذه الحادثة أيها الإخوة والحادثة الهجرة من الفوائد والعبر الشيء الكثير، لكن أنا سأذكر فقط عشرة فوائد من حادثة الهجرة. الفائدة الأولى مشروعية الهجرة وأنها باقية إلى يوم القيامة حين يقوم ماذا مقتضاها. الفائدة الثانية استخدام النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب الشرعية والدنيوية في باب الهجرة، وهذا يعطينا أيها الإخوة درسا عظيما للإنسان في الحياة. اتخذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل. الفائدة الثانية فضيلة علي رضي الله تعالى عنه. الفائدة الرابعة فضيلة أبا بكر الصديق لاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة الصحبة يا رسول الله، إن الله قد أذن لي بالهجرة. وتخيل يعني هل يمكن بمنطق العقل أن يختار رسول صلى الله عليه وسلم لصحبته ولسفره لهذه الحادثة التي كانت تعتبر مجازفة حتى بالحياة؟ نبسل كما رأى الموت في أي لحظة، أن يختار رجل كافر أو يختار رجل زنديق أو فاسق أو فاجر أو لا يمكن ذلك. والله بعض الناس يا إخوة طمس الله عقولهم عن رؤية الحق. فضيلة أسماء، فضيلة أسماء رضي الله تعالى عنها عبد الله بن أبي بكر حماية رسول الله لنبيه في الغار. ذلك أن المشركين لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا حفظه عليه الصلاة والسلام. سابع الحصول المعجزات له في هجرته. حرص الأنصار على استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد كذلك محاولة الكفار اللحاق به صلى الله عليه وسلم ورصد الأموال من أجل يعني قتله صلى الله عليه وسلم ومحاولة منعه. وكذلك تدل على من فوائد هذه الهجرة يعني فضيلة أبو أيوب الأنصاري ونزول النبي صلى الله عليه وسلم بداره. وفق الله الجميع المحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.